آله الطيبين الطاهرين. الفرع العاشر: إذا علم المكلف أنه إما سلم في صلاة المغرب وخرج منها ودخل في أولى العشاء، أو أنه لم يسلم وهذه ركعة رابعة في المغرب، فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يحصل له هذا العلم الإجمالي قبل الدخول في الركوع بأن رأى نفسه قائماً ولا يدري أنه قائم بالفعل في أولى صلاة العشاء، أم أنه قائم في رابعة المغرب سهوان. والبحث في هذه الصورة في مطلبين: المطلب الأول، هل يتعين عليه أن يجعلها مغرباً أم هو مخير بين جعلها مغرباً أو جعلها عشاءً؟ والمطلب الثاني، هل يمكن تصحيح هذه الركعة التي تلبس بها بعنوان صلاة العشاء أم لا مجال لتصحيحها من باب صلاة العشاء؟ فالكلام فعلان في المطلب الأول، وهو هل يتعين عليه أن يجعل هذه الركعة المشكوك أنها رابعة مغرب أو أولى العشاء، هل يتعين عليه أن يجعلها مغربان أم لا؟ حيث إن سيد العروة قدس سره عبر بهذه العبارة، قال: وإن كان قبله، أي وإن حصل العلم الإجمالي قبل الدخول في الركوع، يجعلها من المغرب. فهل المستفاد من عبارة العروة يجعلها من المغرب التعيين، أو أن المستفاد من عبارة العروة الإرشاد إلى إحدى الطريقتين؟ ذكر الفقيه النبيه فقيه عصره سيد المستمساك قدس سره الشريف في الجزء السابع من المستمسك صفحة 607 أن المقام ليس مقام تعيين، بل هو مخير أن يجعل ما بيده مغربان أو يجعلها عشاءان. والسر في ذلك أنه بما أن المكلف يمكنه عقلاً أن يهدم هذه الركعة التي قام فيها وأن يجلس ويتشهد ويسلم، وبعد أن يتشهد ويسلم يحرز أنه أتى بمغرب تامة، إما لتماميتها قبل هذه الركعة أو لتماميتها إما لتماميتها بهذه الركعة أو لتماميتها قبل ذلك، فإنه متى جلس وتشهد وسلم فإن كان قد أتم المغرب قبلها فهو لم يتلبس بركعة رابعة لأنه هدم هذا ما الركوع. وإن كانت هي أولى العشاء وإن كانت هي أولى العشاء فقد هدم ركعة من العشاء والمغرب تامة. فعلى أي حال متى جلس وتشهد وسلم أحرز فراغ عهدته من الأمر الفعلي بصلاة المغرب. ولكن لو لم يختر هذه الطريقة هل هي متعينة علي؟ يقول السيد الحكيم لا. لما؟ لأنه يعلم أنه في فريضة صحيحة، سواء كانت هذه الفريضة مغرباً لكن عليه أن يهدم الركوع، أم كانت هذه الفريضة عشاءً فيركع ويستمر فيها. على أي حال هو في فريضة صحيحة لا فريضة باطلة، فبما أنه في فريضة صحيحة والفريضة الصحيحة يحرم قطعها فهو يعلم بالموضوع وبالحكم، أي يعلم بأنه في فريضة صحيحة ويعلم بالحكم وهو حرمة قطع تلك الفريضة. غاية ما في الباب لا يدري أن المحرم قطع فريضة المغرب، فلا بد أن يجلس ويتشهد ويسلم، أم أن المحرم عليه قطع فريضة العشاء فلا بد أن يركع ويتمها عشاءً. بالنتيجة يعلم بحرمة قطع هذه الفريضة، لكن بعنوان المغرب أم بعنوان العشاء هذا غير معلوم لديه. لأجل ذلك لا يمكنه تحصيل الموافقة القطعية لا لحرمة قطع المغرب ولا لحرمة قطع العشاء، بل في أي موافقة لأي منهما مخالفة للأخرى. فإنه إن اختار أن فإنه إن اختار موافقة الحرمة القطعية لصلاة المغرب فعليه أن يهدم الركوع ويجلس ويتشهد حتى لا يرتكب قطعا لصلاة المغرب. ولكن في هدم الركوع احتمال القطع لصلاة العشاء، فهو موافقة احتمالية لحرمة قطع المغرب مخالفة احتمالية لحرمة قطع العشاء. وإن ركع بعنوان العشاء فهو احتمال موافقة لحرمة قطع العشاء مخالفة احتمالية لحرمة قطع المغرب. فحيث إنه يدور بين موافقتين احتماليتين لا قطعيتين فهو مخير عقلا أن يختار أيا منهما. فقول سيد العروة يجعلها مغربا ويجلس ويتشهد مجرد إرشاد لا وجوب تعييني، أي أن سيد العروة يرشد إلى طريقة يحرز بها المكلف الفراغ من عهدة الأمر بصلاة المغرب، لا أنه في مقام بيان وجوب تعييني عليه وهو أن يختار موافقة المغرب دون العشاء. هذا ما ذكره سيد المستمساك قدس سره. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره في المستند أورد عليه إيرادين. الإيراد الأول أن الدليل الدال على حرمة قطع الفريضة لو سلم وجود دليل على ذلك فموضوعه الفريضة التي يمكن أن يجتزئ بها المكلف في مقام الامتثال، فالفريضة التي يمكن للمكلف لو بنى عليها يجتزئ بها ولا يحتاج إلى الإعادة هي التي يحرم قطعها لا مطلق الفريضة. فلذلك لا بد أن نبحث ما هي الفريضة التي يمكن الاجتزاء بها هنا في مقام الامتثال، هل هي المغرب أم العشاء؟ ومن الواضح أن العشاء لا يمكن الاجتزاء بها هنا، لأنه حتى لو ركع بعنوان العشاء فهو لا يحرز أن ما بيده عشاء، إذ لا يحرز أنه نوى العشاء أصلاً، ولا يحرز أنه كبر للعشاء أصلاً، ولا يحرز الترتيب بين العشاء والمغرب، إذ لعله ما زال لم يتشهد ولم يسلم لصلاة المغرب، فهو لم يفرغ منها حتى يصح له التلبس بصلاة العشاء. إذن فريضة العشاء لا يمكن الاجتزاء بها في مقام الامتثال، بينما المغرب متى هدم الركوع وجلس وتشهد وسلم أحرز أنه أتى بمغرب تاما. فلأجل ذلك يتعين عليه، مو أنه إرشاد، يتعين عليه أن يجعل ما بيده مغربا، فيجلس ويتشهد ويسلم. ومنظور سيد العروة هو الوجوب التعييني لا الإرشاد إلى طريقة يحرز بها فراغ العهدة من التكليف، هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي ذكره، لو سلمنا وجود علم إجمالي، وإلا المكلف ليس عنده علم إجمالي بل علم تفصيلي بأنه يحرم عليه قطع المغرب لإمكان الاجتزاء بها دون العشاء، لكن لو سلمنا مع السيد الحكيم أن هناك علما إجماليا بحرمة قطع فريضة صحيحة لكن لا يدري هل هي المغرب أم العشاء، سلمنا بذلك، مع ذلك هذا العلم الإجمالي منحل حكمان بجريان أصل موضوعي في أحد طرفيه، منقح لموضوع أحد الطرفين، ناف لموضوع الطرف الآخر، فهو أصل واحد لكنه يخدم الجانبين، فهو ينقح موضوع الطرف الأول وينفي موضوع الطرف الثاني، ألا وهو استصحاب عدم الانتقال من المغرب إلى العشاء، فنفس هذا الاستصحاب ينقح أنه ما زال في المغرب فيحرم عليه قطعه، وأنه لم يدخل العشاء فينفي حرمة قطعها، فهو أصل واحد منقح لموضوع أحد الطرفين ناف لموضوع الطرف الآخر، فهو موجب لحل العلم الإجمالي إما بحرمة قطع المغرب أو بحرمة قطع العشاء. وبالتالي نفس هذا الأصل يعني أن لا يحرم قطع العشاء، لكن لو شك مع ذلك فإنه يجري البراءة عن حرمة قطع العشاء. هذا ما ذكره سيدنا قدس سره. ولكن الإيراد الأول تام، كلام في الإيراد الثاني، هل أن الاستصحاب أي استصحاب بقائه في المغرب أو استصحاب عدم انتقاله من المغرب إلى العشاء، هل هذا الاستصحاب كاف في أنه يتعين عليه جعل ما بيده مغربان؟ نقول لا. لما؟ لأن استصحاب بقائه في المغرب لا يثبت أنه لو ركع بعنوان العشاء لكان الركوع قطعا للمغرب، باعتبار أنه لازم عقلي، إذ لازم البقاء في المغرب ما هو لازم البقاء في المغرب عقلان؟ لازم البقاء في المغرب عقلان أن الركوع بقصد العشاء قطع للمغرب، هذا لازم عقلي وليس لازم شرعي، لأن صدق القاطع على الركوع موضوع خارجي وليس حكما شرعيا. صدق أنه قطع المغرب بقصده العشاء هذا الصدق أمر خارجي وليس أثرا شرعيا. إذن إذا أراد باستصحاب البقاء في المغرب أن يثبت أنه لو ركع بقصد العشاء لكان الركوع بقصد العشاء قطعا للمغرب فيحرم عليه، هذا من التمسك بالأصل المثبت بناء على مباني سيدنا الخوئي قدس سره في الأصل المثبت. وبالتالي لا يجديه هذا الاستصحاب في تعين أن يجعل ما بيده مغربا، لأنه لو لم يجعلها مغربا وركع بعنوان العشاء لا ندري هل هذا قطع للمغرب أو ليس بقطع، فيمكن أن يجري البراءة عن حرمة قطع المغرب ويمضي في ذلك. إذن بالنتيجة إثبات أن الركوع بقصد العصر بقصد العشاء قطع للمغرب فيتعين عليه تركه وجعل ما بيده مغربا بناء على هذا الاستصحاب لا بناء على الإيراد الأول محل تأملين. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هل يمكن تصحيح ما بيده عشاء أم لا؟ هنا طريقان ووجهان لتصحيح ما بيده عشاء. الوجه الأول قاعدة التجاوز بأن يقول أنا لا أدري سلمت على المغرب أم لا، مقتضى قاعدة التجاوز أني سلمت على المغرب، لا أدري أنني كبرت للعشاء، كبرت في هذه الركعة التي بيدي بقصد العشاء أم لا، مقتضى قاعدة التجاوز، حيث إنه في القراءة الآن مقتضى قاعدة التجاوز أنه كبر للعشاء فيتم ما بيده عشاء بقصد من باب جريان قاعدة التجاوز. ولكن هذا على غير مبنى سيدنا الخوئي قدس سره، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن في قاعدة التجاوز لسانين، فبعض الصحاح عبر بالدخول في الغير كصحيحة زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وظاهرها بمقتضى أصالة الاحتراز في القيود أن مناط قاعدة التجاوز الدخول في الغير. ولكن هناك لسانا ثانيا وهو ما ورد في موثقة ابن أبي يعفور، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. وظاهر هذه العبارة المذكورة في الذيل إنما أنها في مقام بيان الكبرى والمناط لقاعدة التجاوز، وظاهرها أن المناط في قاعدة التجاوز تجاوز المشكوك وإن لم يحصل دخول في الغير. فمقتضى الجمع بين الصحيحتين وبين اللسانين أن مناط قاعدة التجاوز أن يتجاوز المحل الشرعي للمشكوك سواء دخل في الغير أم لم يدخل في الغير. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن تجاوز المحل الشرعي للمشكوك له محققات، ومناشئ، إذ تارة يحصل تجاوز المحل الشرعي للمشكوك بمجرد التلبس بالمنافي. مثلا من انحرف عن القبلة أو أحدث ثم شك أنه سلم أم لم يسلم، هو لم يدخل في غير شرعي ولكن تجاوز المحل الشرعي للمشكوك وهو التسليم، فيجري قاعدة التجاوز فيه. بل على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره أن من شك في الصلاة بعد خروج الوقت، فبعد أن دخل الغروب شك أنه صلى العصر أم لا، يجري قاعدة التجاوز، فإن خروج الوقت تجاوز للمحل الشرعي للصلاة الأدائية، فإذا شك فيها كانت مجرا لقاعدة التجاوز. إذن هنا جريان قاعدة التجاوز لا يحتاج إلى دخول في الغير، بل يكفي تجاوز المحل الشرعي بالحداث أو بخروج الوقت. وقد يكون المحقق للتجاوز الدخول في الغير الشرعي أو الدخول في الغير العرفي. الدخول في الغير الشرعي كما إذا شك مثلا، كما إذا رأى نفسه وهو في صلاة العصر، رأى نفسه يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العصر ولا يدري هل تشهد وسلم لصلاة الظهر أم لا، هذا كاف في جريان قاعدة التجاوز، مع أنه يمكنه التدارك لأنه لم يركع بعد، يمكنه أن يهدم ما بيده ويرجع ويتشهد ويسلم ولا ضير عليه، لكن مع ذلك يكفيه جريان قاعدة التجاوز لترتب العصر على الظهر شرعان، فقد دخل في الغير المترتب شرعان أو دخل في الغير المترتب عرفان، كما هو مبنى السيد الأستاذ مد ظله من أنه لا يحتاج إلى الدخول في غير مترتب شرعا، بل متى دخل فيما من شأنه عرفا أن لا يدخل فيه إلا بعد الفراغ من الأول، فهذا يكفي في جريان شنو؟ قاعدة التجاوز. مثلا المكلف رأى نفسه يخيط الثوب، أو رأى نفسه مثلا يفحص في التلفون الذي بيده وهو لا يقوم بذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة، وشك أنه سلم أم لم يسلم، تجري قاعدة التجاوز في حقه لشمول قوله إذا شككت في إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فبناء على هذا المبنى يقال في المقام مكلف لا يدري هو في رابعة المغرب أم في أولى العشاء، وهو الآن يقرأ، فحينئذ يمكنه أن يجري قاعدة التجاوز في التسليم، أي في تسليم المغرب، فإنه وإن لم يدخل في غير شرعي إلا أنه دخل في غير عرفي لا يتلبس به عادة إلا بعد الفراغ من الصلاة السابقة، فتجري قاعدة التجاوز في تسليم المغرب، وتجري قاعدة التجاوز في تكبير العشاء باعتبار أنه رأى نفسه يقرأ والقراءة مترتبة شرعا على تكبيرة الإحرام، فبإمكانه أن يجري قاعدة التجاوز في صلاة العشاء، فيصح ما بيده عشاء. إذن ببركات قاعدة التجاوز يحرز الفراغ ظاهرا من المغرب والعشاء. بلي خمس دقائق بعد، والله كريم انت اليوم زين. هذا تمام الكلام في الوجه الأول وهو تصحيح العشاء ببركات قاعدة التجاوز. الوجه الثاني، ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في عقد اللآلي صفحة 12، وهو أنه يمكنه أن يصحح ما بيده عشاء بلا حاجة لأصل عملي، بل يصح ما بيده عشاء صحة واقعية، لأنه لو صححناها بالأصل العملي كقاعدة التجاوز لكانت صحة ظاهرية، بل بالإمكان تصحيح صلاته عشاء صحة واقعية بلا حاجة إلى الأصل العملي. فإذا صحت ما بيده عشاء فقد تجاوز المغرب، فبإمكانه تصحيح المغرب بباب قاعدة التجاوز. المهم أن نصحح ما بيده عشاء. والوجه في ذلك أن المكلف في المقام لب شكه في أنه نوى العشاء أم لم ينوي، وإلا قطعا هذه الركعة ليست مغربا لأن المغرب ثلاث وهذه رابعة، فلب شكه أنه قصد العشاء في هذه الركعة أم سهوا قام من المغرب من دون أن يتشهد ويسلم. لذلك يمكن تصحيح صلاته عشاء بذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن النية منصرفة في كل مقام إلى ما اشتغلت به ذمة المكلف، بحيث يكون الداعي للمكلف في أي مكان الداعي له وتفريغ ذمته مما اشتغلت به. فبما أن المرتكز لدى كل مكلف أن المحرك له نحو العمل دائما هو تفريغ ذمته مما اشتغلت به من الأوامر، فنيته منصرفة ارتكازا في كل موقع إلى هذه النقطة، وهي تفريغ العهدة مما اشتغلت به الذمة. فما هو الأمر الذي اشتغلت به الذمة في هذه الركعة؟ والأمر بصلاة العشاء بعد، إذ لا يحتمل المكلف أنه مأمور بركعة للمغرب قطعاً، لأنه أتى بثلاث للمغرب قطعاً، فلا يحتمل أن هناك أمراً فعلياً بركعة إلا الأمر الفعلي بصلاة العشاء. فبما أن الأمر الفعلي هو الأمر بصلاة العشاء جزماً، إذن نيته ارتكازاً منصرفة إلى ذلك، بمعنى أنه ما تلبس بهذه الركعة ارتكازاً إلا بقصد تفريغ ذمته مما اشتغلت به فعلاً، ألا وهو الأمر بالعشاء. وإن اشتبه عليه الأمر بين المغرب والعشاء، فلو فرض في الواقع أنه قصد المغرب بهذه الركعة الرابعة فهو من باب الخطأ في التطبيق، لأن المأمور به في الفعل هو العشاء، وقد قصد المأمور به بالفعل وطبقه خطأً على صلاة المغرب، والخطأ في التطبيق غير ضائر واقعاً لا ظاهراً، فلذلك تصح ما بيده عشاء واقعا لا ظاهرا بلا حاجة لأصل عملي. هذه المقدمة الأولى. فإذا صحت ما المقدمة الثانية، إذا صحت ما بيده عشاء فقد تجاوز صلاة المغرب، وبما أنه تجاوزها بإمكانه إجراء قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ في صلاة المغرب على تردد منه في قاعدة الفراغ، والحمد لله رب العالمين.